حضرته وفي حماه وفي أعتابه سيدي وسندي محمد النبهان وعن عباد الله الكمل أجمعين. وبعد، كنا وصلنا في موضوعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من أسلم من مفكري وعلماء وشخصيات الغرب، أسلموا من خلال دراستهم واطلاعهم على الدين الإسلامي عموما وخصوصا على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ومزاياه. قال هناك اللورد هيدلي، يقول كما وصلنا إلى هنا، يتحدث عن شخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها المثل الأعلى، فيقول إن للنبي العربي، طبعا هن بعبره، أخلاقا قوية متينة وشخصية وزنت. طبعا هدول بيحكوا منهم، منصف منهم بيحكي عن تتبع، يعني هناك أكاديميات دراسات متعمقة في الأخلاق، في الأمم، في الشعوب، في الأفراد، مع دراساتهم هي لهم دراسات متعمقة. فبيطلعوا أحيان منهم المستشرقين، المستشرق إذا كان منصف هذا وهدي إلى الشريعة تلاقي طلاع واسع، بيطلع حتى على علومنا أكثر مننا. منهم بيدرس مثلا الأخلاق الإسلامية، بيدرس القرآن، الحديث المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، كذا مجلد وضعه مستشرق ألماني، عدة مستشرقين. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وضعه مستشرق ألماني، لكن بعد إجا الأستاذ فؤاد عبد الباقي هذا المصري وكان له أعمال كثير قوية، هذبوا رتبوا بعض أشياء فيه، وأن في الأصل مستشرق ألماني، أي كلمة من أي آية، بس تعرف الكلمة من الآية طالعة في هذا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. هناك في معجم مفهرس أن لألفاظ الحديث مجلدات. فيقول إن للنبي العربي أخلاقا قوية متينة وشخصية وزنت ومحصت واختيرت في كل خطوة من خطى حياته، ولا نقص فيها على الإطلاق. يعني درس شخصية النبي صلى الله عليه وسلم دراسة كاملة، مما يجي جانب الجوانب يشوفه كامل، تواضع، شفقة، الرحمة، الكرم، شجاعة، الحياء، حسن المعاشرة، القيادة، السيادة، الريادة، كل النبي عليه السلام أول 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 في الكل. قال ولا نقص فيها على الإطلاق. إذا الصحابة الكرام كشفوا عن بطن جاعوا، المعدة عملية الهضم تم بالحركة، فإذا ما فيها شيء سيبقى تحرك على بعضها، بحس الإنسان بجوع كل يوم عن يوم، ثلاثة أيام أحيان يوم الثاني، فبحطوا حجرة عشان المعدة ما تأخذ حيويتها بالحركة، يعني بكبس على المعدة بعود خف الجوع، إذا ما في حجرة المعدة بتتحرك، بدها شيء تهضمه، ما في شيء تهضمه بعود تحس تحك بعضها في بعضها وبتفرز عصارات. لما بحطوا الحجر، حجر بكبس، الكبسة هاي خلي المعدة ما تتحرك في عملية الهضم إلى حد. فالصحابة ما لهم لا شدوا طبعا حجرة ما تكون حجرة محمولة يشدوها على بطونهم. فجاءوا مثلا كشفوا عن بطونهم يا رسول الله الجوع، احنا مثلا كشفنا ولا حيث حجرين سنتين انتم جوعانين، انا اشدكم جوعا. وهكذا نرى في كل جانب من الجوانب. لكن الصحابة الكرام استسلموا له صلى الله عليه وسلم بكل نقطة بكل ناحية. فدراسة هؤلاء دراسة للصحابة أقول لك يعني، ودراسة للنبي عليه الصلاة والسلام عبت دماغ هؤلاء الذين أسلموا. وعلى مستوى قال وبما أننا بحاجة، عم بيقول عن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقص فيها على الإطلاق، وبما أننا بحاجة إلى نموذج كامل يفي باحتياجاتنا، إنسان بحاجة إلى نموذج يحذو حذوه في الاتباع نحو الكمال، كل إنسان. قال بما أننا بحاجة إلى نموذج كامل يفي باحتياجاتنا في الحياة، إيه؟ فشخصية محمد النبي المقدس تسد تلك الحاجة. حط النبي عليه السلام أمامك في أي نقطة تلاقي مثال أول، مثال ممتاز، مثال فريد. مو نحن العظماء العباقرة المفكرون أرباب الأسرار أرباب القلوب، حتى علماء المادة لما بدرسوا القرآن، القرآن طبعا نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدرسوا القرآن أسرار القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم، بدرسوا القرآن بدركوا عظمة هالنبي اللي نزل عليه هذا القرآن من كل جانب من الجوانب. في التشريح قل لك أشياء وصل إليها القرآن، هلا عم طالعوا بعض أسراره بالنسبة مثلا للحمل، بالنسبة في ظلمات ثلاث من هذاك الوقت، قضايا بالفيزياء بقول لك، بالكيمياء طبقات الأرض، نحن ما نعرف، نحن نقرأ القرآن ومتوجه، لكن هن عم بدرسوها دراسة واقعية بين أحاديث وبين قرآن، شوفوا فيها أعاجيب. إنه الآن أنا وصلت، هذا من 1400 سنة لما كان أوروبي ينام هو وعيلته وحماره في بيت واحد، أعزكم الله، هو وعيلته وجحته في بيت واحد هذاك الوقت. وهكذا أشياء في الإسلام نماذج لو طبق الإسلام من حيث الأشياء العبادات والمعاملات والحدود لاحظين والعلاقات والأخلاق، طبعا قبل المعتقدات السليمة، لكان المؤمن هو الأول هو السعيد، ولكانت الأمة هي الأولى وهي السعيدة. أي جانب من الجوانب؟ نعم، قال بما أننا بحاجة إلى نموذج كامل يفي باحتياجاتنا في الحياة، فشخصية محمد النبي المقدس تسد تلك الحاجة حتى في العصر الحديث. أحسن نموذج أحسن نظرة في العصر الحديث موضوع سيدنا رضي الله عنه. سيدنا لما كان طبعا لا زال في عالمه قائم، لكن عم نحكي لما كان في هذه الحياة كان نموذج محمد فريد من كل الجوانب حتى الدنيوية، تعدوها دنيوية. في العمل، في الإدارة، في التطبيق، في الاتباع، في التوجيه، كل نماذج أي جانب تناوله كان فيه حتى المعنويات الماديات حول إلى اعتبارات معنوية. مثلا إنسان عن سيدنا عم يشتغل، ما تطلع سيدنا أنه هذا عم يشتغل بأجرته أكثر أقل، يعرف مسؤول عنه من كل الجوانب، طعامه، شرابه، كساؤه، مرضه، عيلته. لذلك بعض أخواننا ما يطلعوا، قال نشتغل ما نطلع، نحن سيدنا ما نطلع معنا، نحن ما نطلع. طبعا قبل الروح نتوجه لسيدنا بالروح، قال نشتغل بالليل، نشتغل بالنهار، ما نحسين. تلاقي ما شاء الله الزرع، العمل، المياه، الصيانات كلها مسددة. سيدنا قال أنا أمرني أعمل، كلها أشياء محمدية، بختار الأرض، بفلحها، بخدمها، بسمدها، بختار البذار، ما بقصر بالعمل. بعد إجا ما إجا ما بخصر، والله سبحانه وتعالى يبعث الخير، هل يجي كمان يتوزع ما شاء الله. تجي أحيانا ابتلاءات، يعني مرة نهر طاف قتل الزرع كله، طبعا حسب الصورة. فسيدنا قال نظرت بهالوضع اللي أنا فيه كده طويلة عريضة ومساحات، فقال لو تحرك قلبي شعرة شعرة لعدت نفسي أكفر كافر. تحرك قلبه يعني مع الحق، هيك كله رضا كامل. يعني بعض أخواننا سيدي قال له أنا عبد، أنا عبد، إجا ما إجا ما شغلتي، أنا شغلتي ما أقصر. مولى سبحانه وتعالى حياة نموذج فريد، حتى تلاقي مثلا العمل الآلات كله يستخدمها ويحط عليها الأشخاص والإداريين والعاملين، وهون المدرسة كمان والمجتمع وأخواتنا النساء وأخواننا الرجال والأطفال والكبار والصغار وأخواننا في القرية، ويبعث للبدو كمان أحيانا في المحل يبعث لهم طحين، يبعث لهم تمر، كل أشياء كاملة محمد، نموذج محمدي كامل. ويتكلم عن المعارف، عن لما كانت الناس بعض حتى العلماء أنه صعدوا ما صعدوا القمر صحيح وما هو صحيح، الأرض كروية وما هي كروية، وعم بتدور وما عم بتدور. سيدنا بين بيوصلوا للسماء السابعة، لكن بقى فرق بينه وبين معجزة أنه هدوك بواسطة العلم، المعجزة كن فيكون من الحق. علوم قال العلم ها الآن كأنه تحرك ببيت الرحم، يعني الساعة في أمام. وبالفعل حتى كل يوم بتطلع لك أشياء وأشياء ونماذج تسارعية، يعني اليوم تطلع علوم واختراعات، بكرة بتطلع أشياء مضاعفة تسارع. هالأشياء والكمبيوترات والإلكترونيات كلها عند أهل الله، يعني أن كلها مربوطة بالله. الله سبحانه وتعالى عم بيظهر لأهل الظاهر، لأهل العلماء، طبعا بصرف النظر كونه مؤمن أو غير مؤمن، بيظهر لهم أسرار في الكون مربوطة بالله، الحق أهل الله بطلعهم عليها. علمت علم الأولين والآخر، إيش معنى أصلا كل الأشياء في الكون؟ أقول لك موكل عليها ملائكة، ملائكة الجبال، ملائكة البحار، وإيش بقى ملائكة مثلا الصخور الأخشاب كلها موكلة عليها ملك الجبال، جاءوا غيره. فكل موكل على أسرار موكل عليها ملائكة، هدول هن اللي بيقولوا بعض أهل الله العارفين هن اللي أمروا بالسجود لسيدنا آدم، سجود تعظيمه ليس سجود عبادة. وقال العالين استكبرت أم كنت من العالين، سيدنا يقول العالين ملائكة هائمين بالحضرة الإلهية ما لهم خبر بآدم وغيره لأن رحيم بالحضرة الإلهية. هدول ما أمروا، استكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه إبليس والعياذ بالله. هاي عند أهل الله كل أشياء يعني، لذلك أحيان الحق جل جلاله بما أعطاهم يخرق لهم هذه الأشياء المادية. بسم الله ويعطيهم أسرار ولا يظهرون الأسرار إلا بمقدار ما يؤمرون. يعني ما وجدنا الرضا والمطلق مثل ما وجدنا عن سيدنا باعتقادنا وبما قناعتنا الله سبحانه وتعالى أعطاه. لك أحيان تلاقي يظهر قضايا، أحيان يقول لك أنا عبد يعني ماني مقبول سيدي قضية ما، يقول لك أنا عبد إيش بأمرني بنفذ ما بأمرني ما بنفذ. بس كلنا عند أسرار، وكنا في سير في لبنان، بذكر لنا عن هذا ذو الفقار شيخ الطريقة النقشبندية في سير. سيدنا كان الصعب أول شبابه انطلاقه، فإجا هو سيدنا سافر للبنان، سافر لتركيا، سافر للعراق. طبعا بأول أمره سافر للحجاز، بعد سفر بال65 كمان سافر السفرة هي المشهورة في الحجاز، كما كل نماذج محمدية كاملة. فلما سافر كل موضوع تفسر كل أشياء مأمور فيها، كيف يؤمر بصير في هناك استفادات بصير فتح. فقال كنا في سير، شخص شيخ الطريقة النقشبندية بسير متقدم بالسن لحيته بيضة، سمع بسيدنا جاي اجى زار سيدنا او سيدنا زاره مشان امانه، فالتقى فيه فقال له يا شيخ محمد بدي احكي لك، ويبكي. قال له انا ماشي اذ بنبات ناديني يا ذا الفقار طفني، انا فيني السر الدواء للداء الفلاني. قال له بمجرد ما أسمع شخص مريض بذاك الداء أعطيه النبات الطيب، أسرار إلهي. فطول ما وسكت بإذاعة السر يقولوا له مثلا شيخي فلان مريض مثلا، الله أعلم الداء إذا كان سكر أو داء سرطان أو داء ارتفاع، المهم قالوا الداء. ما بهمنا التفصيل، ما بهمنا الإطار والمضمون الحقيقي. فقال له بمجرد ما أسمع فلان إنسان مريض بذاك الداء أعطيها النبات الطيب. وقال دموع الصب عبدت بعد. قال له حكيت، قال له حكيت، أنا حكيت ما بقيت أشوف النباتي ولا بقى تكلمني. قال سيدنا هو عم ببكي أنا بدي أحكي بس ما حكيت احترام. سيدنا بسره قال ما حكيت احترام له شخص مهيب. قال له يا أستاذ الله أمنك على سر نباتي ليش أظهرته؟ وقال له يا ولدي الآن ابني مريض في ذاك الداء وما عم بلاقي لا نباتي لا أتكلم، بيجي أمامه وأشوفه أشياء قضايا. لما يصير أمر بظهر يعني على سكة القطار تطفى السيارة وجاي القطار، سيدي ينزل قال له ما بقى ينزل ولا بقى السيارة تشتغل، وجا القطار وسيدي الموجودين مع سيدنا قالوا يعني رحنا ما أغلى من روحنا، سيارة، اجي القطار مسافة قريبة صارت عجلاته تشتغل على الفاضي، ما اتحرك، تحرك العجلات بس القاطرة ما بقى تحرك، ولا اتحرك في أرضه. نفسهم نزلوا جماعة القطار تعجبوا، سلموا على سيدنا منهم، شايفين لما تمت الإظهار الكرامة قالوا شو بالأمر الإلهي، ورأوها الكل، شايفين قالوا شغل سيارة، اشتغل سيارة كانت أول ما تشتغل ولا تندفش، سمى بسم الله، اشتغل اشتغل هاي بعد تابع القطار. كنا مرة جالسين مع سيدنا بالغرفة، في شخص كأنه له اطلاع، قال له سيدي الشركة بعتت لأوروبا أنه حصل معكم قطار عجلاته عم بتدور في أرضه. قال هي أول مرة نسمع فيها في حياتنا، قطار عجلاته عم بتدور هو واقف في أرضه. كل هاي الأشياء، حتى كان أخونا سائق عنده سيارة يجي يأخذ سيدنا مكان آخر، حكى لنا قال مرة كنا مع سيدنا عم دوبل سيارة وجت متنا سيارة، يعني خطر محقق. آه ما بعرف، كل سائق عم يحكي كيف خلصت كيف صرت كيف ما بعرف، كل هاي الأمر الإلهي. لكن بعض أحيان يقولوا لسيدي يقولون أنا عبد، القدر ما بأمرني بنفذ، ما بأمرني ببقى. هذا هون ميزت الكامل، ما بظهر الأسرار. النبي عليه السلام أحيان الطعام هلأ كما سوف نرى يفيض ويطعمي ويسعي الجيش، وأحيان يبقى اليوم واثنين وثلاثة بدون طعام، كلها إشارة لأنه تحقق بعبدية كاملة وأدب مع الله كامل. فنرجع لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المنظور، يعني مرادي أنه ما في سيدنا كثير أكد على هالناحية أنه رب محمد رب الآن، ما صار اثنين، صدق تنام اتبع تذوق ما ذاق متبوعك، قال إلا نبوة التشريع هي، وإلا اتباع النبي مثلا بارتباطك بالنبي عليه السلام تذوق أشياء وأسرار وأمور لا تخطر على البال، إلا موضوع قلنا نبوة التشريع هي سب الباب فيها نهائيا. مرادنا أنه عم يعطي نموذج كامل يكفي باحتياجاتنا في الحياة، فشخصية محمد النبي المقدس تسد تلك الحاجة، فهي مرآة تعكس علينا على تعبيره هو والترجمة التعقل الراقي، أكمل العقول عقله صلى الله عليه وسلم، والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر والحلم والوداعة والعفو والتواضع والحياء وكل الأخلاق الجوهرية، قال التي تكون الإنسانية في أسمى صورها، وإنا لنرى ذلك في شخصيته بألوان وضاعة. لذلك في الغرب منصفين، وبالمقابل في نوعيات مضللة، أنه أخوف ما يخافون أن الشعوب تطلع على كمالات الإسلام هذاك الوقت، لازل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لازل تسمع فتوحات بالنسبة لاعتناق الإسلام، وحتى حيطين بعض الدعاة أنه لابد تسمع يوما ما أنه الإسلام انطب. حتى في مطلع القرن الماضي اجتمع بديع زمان النورسي، هذا كان داعية تركي على مستوى العالم الإسلامي، واجتمع معه كأني مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي أو الشيخ الأزهر، ما أدري يعني إيش كان مستلم. فسأله قال له ما رأيك وتحليلك بالنسبة لذاك الوقت؟ كان وقت تركيا متوجهة نحو الإلحاد. قال له تركيا حامل بالإلحاد وسوف تريده يوما ما. فعلا العلمانيين مع علمانيين ودول اللي عمال تسووا. قال له وأوروبا حاملة بالإسلام وسوف تريده يوما ما، وكل ما عمال بيصير معاداة للإسلام، كل ما عم بصير معاداة للإسلام عم بصير إقبال على الإسلام أكثر. تكلموا عن الإسلام، بطعنوا في الإسلام. يجي المفكر يقول لك هذا عم بطعن، عم تكلم عن الإسلام، إذا اطلع على الإسلام ما بتلاقي إلا شاف الإسلام، نزاهة الإسلام، طهارة الإسلام، كمالات الإسلام، اعتنق الإسلام هو نفسه. فكرت وقال فكرت وابتهلت 40 عاما لكي أصل إلى الحقيقة، ولا بد أن أعترف أن زيارتي للشرق المسلم ملأتني احتراما للدين المحمدي السلس، يعني إن هذا الدين يسر الذي يجعل المرء يعبد الله طوال مدة الحياة، لا في أيام الأحد بس فقط، نصراني بس يوم الأحد بروح له على الكنيسة إذا كان متدين، ولكن ما حتى النصرانية بقول لك بأوروبا صورة اسمية، نفس الأوروبا عتتنصر من النصرانية شيئا فشيئا. قال وإني أشكر الله أن هداني للإسلام الذي أصبح حقيقة راسخة في فؤادي، وجعلني ألتقي بسعادة وطمأنينة لم ألتقي بها من قبل. أعبر عن نفسي، لقد كنت قبل الإسلام في سرداب مظلم، في سرداب مظلم، ثم أخرجني الإسلام أستنشق هواء البحر النقي الصافي الخالص. ويتحقق أو يتكلم مفكر آخر كمان أسلم، الدكتور تعبير جنيه، يتحدث عن سبب إسلامه بسعادة كبيرة، يقول لقد قرأت الآيات التي ترتبط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية، وقمت بعمل دراسة عنها ثم قارنتها بالمعلومات الطبية والصحية والطبيعية التي درستها بالجامعة، فوجدت الآيات القرآنية منطبقة عليها تمام الانطباق. قال له ماشي، إلا حقائق في الطبيعة، في الطب، في الصحة، ولقد أسلمت لأنني تأكدت أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الصراح من قبل أن نصل إليه في عصرنا الحديث بأكثر من 1000 عام. وأكاد أجزم لو أن كل صاحب فن أو علم قارن بين ما جاء في القرآن الكريم خاصا بعلمه أو فنه وبين معلوم. أنا معرضا أو في قلبه مرض. شايف أنه شايف غيره كيف ما هو منصف ومضلل. قال وهناك شخص ثالث، طبعا نماذج هذه، كان اسمه رينيه جينيو، أسلم وسمى حاله عبد الواحد يحيى، وبالفعل هذا أسلم وحتى صار متصوف أو صار صوفي، إنه دراسته كانت متعمقة. فحتى في الجانب الروحاني أعجب في الإسلام، وكان أتى لمصر ويذهب إلى أذكار الشاذلية ويذكر معهم ويغيب عن محسوسه. هذا المفكر الكبير يقول كما سمى نفسه بعد إسلامه، سمى نفسه عبد الواحد يحيى، إنه يقول لقد شلون يعني سبب إسلامه وتوجهه، لقد أردت أن أستعصم بنص إلهي مقدس، أنه بدي نص رباني ما ملعوب فيه، أنه بيعرفوا أن التوراة والإنجيل مروا في أشياء، لذلك تلاقي في التوراة حتى تاريخيا وفي الإنجيل ما عندهم ثقة بتوراة وإنجيل تاريخيا أنه كما أنزلت. فقال لقد أردت أن أستعصم بنص إلهي مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلم أجد بعد الدراسة الطويلة العميقة، درس التوراة ودرس الإنجيل ودرس النصوص في الديانات الأخرى، فقال فلم أجد بعد الدراسة الطويلة العميقة سوى القرآن الكريم. ما رأيت نص إلهي مقدس ثابت لم يتبدل لم يتغير وفيه كل الحقائق، قال لم أجد إلا القرآن الكريم، فهو الكتاب الوحيد الذي أقنعني وأمن على ما جاء في قلبي، ورسول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أحببته وسعدت بالسير تحت لوائه. قال وغمرتني أقواله وأفعاله، هذا اعترافه، وغمرتني أقواله وأفعاله بالسعادة النفسية والسكينة الروحية، ولولاه صلى الله عليه وسلم لغرقت الإنسانية في بحار المادية والإلحاد والانحلال الخلقي والدمار الروحي. لولا النبي سلام الله سبحانه وتعالى أرسله وأنقذ شعوب وأمم لكان شفت الكرة الأرضية وضعيتها لسع أسوأ بكثير على ما فيها من مادية، لأن الإسلام كان له فضل في الأصل على أوروبا وعلى علومها وعلى تحولها، كان يبعثوا أولاده للأندلس عشان يدرسوا ويتعلموا، وهن نفسهم لما جاءوا للشرق في الحروب الصليبية طلعوا لقوا فرق كبير، حياتهم هناك أشبه بالحياة الحيوانية، صار يشوفوا عند المسلمين نجدة ويشوفوا عند المسلمين أخلاق، لأنهم كانوا يؤمنوا بزمن صلاح الدين وقبله بعده، ومنهم اللي بقي على ما هو عليه نقل صور مشرقة في التعامل الأخلاقي إلى بلاده. فإذا كان الإسلام له فضل كبير على الحضارة الأوروبية وتحولها من حال إلى حال آخر. قال ورسول الإسلام هو الرسول الذي أحببته وسعدت بالسير تحت لوائه وغمرتني أقواله وأفعاله بالسعادة النفسية والسكينة الروحية، ولولاه صلى الله عليه وسلم لغرقت الإنسانية في بحار المادية والإلحاد والانحلال الخلقي والدمار الروحي. ثم يقول عن الثقافة الإسلامية وأثرها في الغرب، لقد كانت الثقافة والعلوم الإسلامية منبع نور وهداية، ولولا علماء الإسلام وفلاسفتهم لظل الغربيون يتخبطون في دياجير الجهل والظلام. وغير هدول في كثير، وكثير من هؤلاء سبحان الله منهم لما بيسلموا بصير هيك عندهم وجهة، ابني عنده وجهة للدين، وجهة للصلاة، وجهة للعبادة، وجهة للذكر، وجهة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فرجونا صورة بروفيسور أمريكي مسلم، طلع صورة كله وجهه كأنه نور عم بضوي ضوي، وغالبا لك تلاقي أنا بوجهه للدين، طلع كيف كان وكيف صار. أقول لك كنت في سرداب مظلم، يعني كنت ما عندي تصور عن الحياة، مادة وبس، وعندهم كآبة. حتى في بلادنا المسيحيين اذكر شخص عنده، هو عامل صيدلي صانع كبير يعني صيدلي نواحي السليمانية، قال عم بحكي انه قد بياخذوا أدوية اكتئاب. صريح ابني، صريح عندك، صريح. الولد ما بصير ابني، خافي الولد ما بصير. فناحية اكتئاب معي، خليك معي، أدوية اكتئاب بياخذوا بشكل ما عندهم شيء يعوض. والإنسان أحد شخصين، مكون من جسم وروح، فأعطى جسمه حق كامل وزيادة وتعمق إيه، وأظمأ روحه وأجاع الروح اللي ظمئت وجاعت وتكاد تختنق. طبعا فيه من كثافته، المؤمن عم يعطي الروح حقه والجسم حقه، فما في داعي. مؤمن مسلم راضي، عنده تصور صحيح، معتقد سليم، سلوك حي مشرق حتى في الابتلاءات. احيانا تدخل على مريض كيف انت بقول لك الحمد لله، بعد يسمع هذا المريض ان مثلا يقول المريض ضيف الله، يسمع مثلا حديث قدسي، نحكي واقع المسلم، يقول المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة عبدي مريضت فلم تعدي، قال يا رب كيف تمرض أنت رب العالمين، قال مريض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، عبدي جعت فلم تطعمني، قال كيف تجوع وأنت رب العالمين، قال جاع عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي عريت فلم تكسني، قال كيف تعرى وأنت رب العالمين، قال عري عبدي فلان ولو كسوته لوجدت ذلك عندي. المؤلم من أمام اسمع الحديث القدسي، وين أصار وين كان، بعد عم يعتقد الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء الحقيقي بيده. ما هذا الدواء الطبيب إلا السبب صوري، وألا إذا الحق ما أذن بالشفاء إيش بطلع بيد الطبيب. وأحيان الإنسان يشفى بدون طبيب، ولو عرف الطبيب دواء دائم يرد الموت ما قاس النزاع، لما الإنسان بحضر أجله لا طبيب ولا غيره. المؤمن عنده الاعتقاد، رضا تسليم مطلق، قد بزيل عنه أوهام وأشباع وشياطين ووساوس، قد ما كيف يأخذ أدوية اكتئاب، ما عنده شيء يعوض. أدوية الاكتئاب عبارة عن أشياء متعلقة بالأعصاب، ما هي متعلقة بالروح. لاحظ يعني بدن راحة أخطأوا الطريق، وهكذا. قال وجدت فيهم أمرين، أولا بيأخذوا أدوية اكتئاب كثير، هذا حقيقي يعني ما عنده شيء يعوض، بينما المؤمن تلاقي من عبادة لا تسبيح لا ذكر صلاة لا عمل خير، حتى لما عمال بالعمل المباح حوله لعبادة، بدي أكل نويت التقوي على طاعة الله، بدي نام وهكذا نوى أن يطبق أوامر الله في القيام بعمارة الكون. لكن عشان قالوا في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر، له أجر حتى في اللقمة اللي عم جيبها لبيته، عم جيب طعام لبيته، طعم أولاده، طعم عياله، صدق كله له أجر فيه. أجته السراء لما شان قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله له خير، إيه؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وفي كل خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء نعمة الله سبحانه وتعالى أرسل له هيك شيء فوسع عليه في موضوع الأموال، في موضوع الأولاد، في موضوع الحياة، بشكر الله بقوم بوضع بمحلها فيما أمره الله. قال شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بين شاكر وبين صابر، بين صابر وبين شاكر. وهكذا نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة لإنقاذ البشرية. هذا من الجانب الهدائي التربوي. ثم نرجع إلى بعض، كنا نتكلم أول عن مزاياه صلى الله عليه وسلم، من جملة هنا تكسير الطعام القليل ببركته ودعائه. وفي رواية للإمام أحمد عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أبا طلحة، سيدنا أبو طلحة كان عمه زوج أمه لسيدنا أنس، سيدنا أنس أمه أم سليم زوج أبو طلحة، فأبو طلحة يعني سيدنا أنس ربيبه. قال أن أبا طلحة رأى النبي صلى الله عليه وسلم طاويا، يعني موئكل طول طاوي، بات طاويا جائعا، طاوي الجائع يطوي ليلته جوعا، فدخل على أم سليم فقال هل عندك من شيء؟ قال شفت النبي صلى الله عليه وسلم جائع طاوي وظهر عليه، وهي العبدية يظهر عليه آثار البشرية، فهل عندك من شيء يأكله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا فلفت الخبز ببعضه، يعني خمار عنده، لفت الخبز ببعض الخمار ثم دسته تحت يدي. مين عم تكلم؟ سيدنا أنس. أبو طلحة قال له إيش في عندك طعام؟ قال عندي أقراص من شعير، عنده خمار، لفت بأسم منه الأقراص حطتهم تحت إيد سيدنا أنس ولاثتني ببعض الخمار. شوفوا كيف بعض الخبز لفته بالخمار وبقي من الخمار، لأن الخمار واسع شوي، لاثتني يعني لفتني، أسم الخمار لفته عليه وأسم حطت الخبز تحت إيده أي تحت إبطي، ولاثتني أي لفتني ببعض الخمار أي أدارت بعض الخمار على رأسه كالعمامة، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، مثلا جالس والناس حوله كأن على رؤوسهم الطير. فسلمت عليه، وفي رواية فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ الراوي سيدنا أنس. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال لي: طعام؟ مع الطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن معه من أصحابه قوموا. هو سيدنا أنس جايب أقراص كم قرص للنبي عليه الصلاة والسلام على أساس وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم يا رسول الله. لطعام؟ قال نعم يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قوموا. فانطلق وانطلقوا وهم قد لا 2 ولا 5 ولا 10 ولا 20، قال 70 أو 80، 70 واحد أو 80 واحد، بين 70 و80، خلي 70 70 أو 80 رجلا. مفاجآت. وانطلقت بين أيديهم، سيدنا أنس قدامهم. وفي رواية لأبي نعيم: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فشدهما، ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنوا، يعني مثلا ضب بإيديه قالوا: يلا يا أنس معي. والصحابة وراه أن لا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 50 70 واحد، ده 80، ومسك إيد سيدنا أنس التينو كيف بيدي هيك. ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنوا، وين؟ لبيت سيدنا أبي طلحة. أرسل يدي فدخلت، شوف التصوير النفسي، فدخلت وأنا حزين. يعني سيدنا أنس يطلع منين؟ ما في غير الخبزات، ولا أبو طلحة إيش بدي يقول لي؟ ايش وجهي مثلا؟ انا ما دعيتهم، بفكر انا قلت لهم، او ام سليم عجب ايش بتصرف معي. قال: دخلت وانا حزين لكثره من جاء معه حتى جئت ابا طلحه. هون بقى من هون العقده. فاخبرته بمجيئهم. قال له النبي عليه السلام: اجوا معه لا 10، قلنا للـ70 لـ80. فقال: يا أنس فضحتنا. فضحتنا يعني أنت بدك تكشفنا؟ لأن نجيب لأن نطعمي. وجعل يرميني بالحجارة. إيش في حجرة؟ قال لك: أنا بعتك بشوية خبزات، رحت دعيت النبي سلام ودعيت معه 70 80 واحد، منين؟ موقف موقف مو سهل، لكن كل تدبيرات وترتيبات الله. نتيجة الختام هو المراد. قال: فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء معه حتى جئت أبا طلحة. لسا ما وصلت لعنده، طلع أبو طلحة ابن أسلام جاي وراء وحكى له سيدنا أنس. فأخبرته بمجيئهم فقال: يا أنس فضحتنا. وجعل يرميني بالحجارة، هيك رقد على حجر حجرتين ضربوا فيها، حاد عنا كذا. ثم قال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. قال: هلأ نحن بقى ما بقى بإيدنا شيء، وليس عندنا ما نطعمهم. شوفوا، لا إله إلا الله، صحابيات الصحابيات، ما أجملن، ما أكملهن، ما أرقاهن، رضي الله عن الصحابة وعن الصحابيات، عنهم وعنهن. فقالت، شوفوا اليقين كلام، فقالت: الله ورسوله أعلم. قالت: ما تطلع بإيدنا، والنبي الله سبحانه وتعالى هو متولي متولينا. قالت: الله ورسوله أعلم. كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمدا صلى الله عليه وسلم ليظهر المعجزة في تكثير الطعام، ودل ذلك على فضل أم سليم ورجحان عقلها. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة. يعني بين هيك الإنسان شوفوا في تحليل إنسان حسب الظاهر شغلة صاعقة وقلبه يقول الله بتولى شيء بهالعالم شيء بهالعالم. يعني سيدنا أبو طلحة صار متوزع شيء يقول الله بتولى القضية. النبي صلى الله عليه وسلم هو جابه بعد أن يطلع إيش طعمي هالناس لنا نجيب لحظة سيدنا مريم سيدنا قال قلبه مطمئن لكن إيش بقنع بني إسرائيل إنه هذا سيدنا عيسى لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال هاي صارت مثلي عن تنتين شي تفكر متعبدة إيش عم بيجرى إيش بدي يحكي هلا إيش بيصير من الناس وشي قلبه مطمئن كون الله سبحانه وتعالى قضى وقدر. وهيك سيدنا أبو طلحة هيك وهيك جاء إلى مش قال إنما هيك بدي وشوش قال إنما أرسلت أنا سني يا رسول الله يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مبارك فيه. خلاص أنت خلي بالك إن الله مبارك فيه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه كله شان أبو طلحة وغير أبو طلحة ونحن كمان معنا كسر راس يعني لا نحن راضين إن شاء الله كله تم. قال وأبو طلحة معه حتى دخل على أم سليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم أي أقبلي ما هل أمي هنا بمعنى هاتي ما عندك. فأتت بذلك الخبز الذي كانت أرسلته مع أنس فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت قال له الخبز فتوه فتوا الخبز وعصرت أم سليم عكة عصرت فوق عكة سمنة. وفي رواية فقال هل من سمن؟ فقال أبو طلحة قد كان في العكة شيء فجعل يعصرانها حتى خرج السمن ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم به سبابته يده الشريفة مسح تم العكة سمن ثم مسح الخبز هيك الخبز فانتفخ وقال بسم الله فلم يزل يضع ذلك الخبز فلم يزل يضع ذلك والخبز ينتفخ حتى رأيته في الجفنة يتسع فآدمته أي أو فآدمته سيدنا أم سليم أي صيرت ما خرج من العكة إداما له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء أن يقول دعا هيك كلم. وفي رواية الإمام أحمد فقال بسم الله وفي مسلم فمسحها وسلم ودعا بالبركة. وفي رواية الإمام أحمد أيضا فجئت بها ففتح رباطها ثم قال بسم الله اللهم أعظم البركة فيها ثم قال إذن لعشرة قد لعشرة يجوا بالدخول لأنه أرفق يأكل عشرة طبعا يشبعوا ما صحابي ما كان يشبعوا مثل حكايتنا حيث أن واحد ينتخم مو بشان أقول لك أكل كثرته لا لكن كانوا لطيفين لكن عشرة أكلوا شبعوا قاموا اجوا عشرة غيرهم ثم لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت أكلوا وتركوا سؤرا أي بقية والحمد لله رب العالمين.